بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بلقاء الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قراءة في كتاب الحج فيما يحل المحرم في الإحرام والحرم، ذكر ما يجوز له من اللباس، ما يحل المحرم في الإحرام والحرم. في الإحرام والحرم وما الفرق؟ في الإحرام والحرم ما الفرق بين الإحرام والحرم؟ الحرم المكان، الإحرام الصفة التي يكون عليها العبد، وهناك أحكام تتعلق بكل منهما. فإن هناك أحكاما تتعلق بالحرم ولو كنت حلالا، ولو كنت حلالا، وهو ألا تصطاد من الحرم شيئا، أو ولا تقطع شوكة، ولا تقطع زرعا ولا شجرا نبت في الحرم، ولا تلتقط لقطته. هذه أحكام تتعلق بالحرم نفسه، فلهذا تجري على المحرم وغير المحرم. هناك أحكام تتعلق بالإحرام، فإذا دخل في النسك تعلق بذلك أحكام، ولهذا لا يحل للمحرم أن يصطاد لا في الحرم ولا خارج الحرم. أما غير المحرم فإنه لا يصطاد في الحرم، أما خارج الحرم فإنه يصطاد، هذا غير المحرم. قال: واتفقوا أن لباس المخيط، المخيط ما هو يا إخوان؟ الذي دخله خيط، لا المفصل، المفصل اللي يلبس على عضو، هذا هو المخيط، ما هو بالخيط، ما هو لبس الخيط، لأن بعض الناس لا يفرق مع وضوح ذلك بين المخيط والخيط. فلهذا يقول: أنا لا ألبس الساعة، لأن الأستيك مثلا جلد فيه، أنا لا ألبس النعال اللي هي الجلد لأن فيها خيطا، أنا لا ألبس كذا. طيب لا تلبس الإحرام، فإنه مليء بالخيط، لماذا تلبس الإحرام؟ مليء بالخيوط. ففرق بين الخيط والمخيط. واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب كله للمرأة حلال، وكذلك تغطية رأسها، إنما المختلف الوجه. وأجمعوا أن إحرام المرأة فيها، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها وهي محرمة. وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. هذا شيء طيب، هذا إجماع مهم. وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها. يبقى إذن هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن انتقاب المرأة، ولهذا كما قدمنا من قبل، أما النقاب فممنوع سواء خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال فممنوع. وما هو النقاب؟ أن تشد على الوجه نقابها، وما يشد على الوجه هذا ممنوع للمرأة سواء كانت محرمة، سواء كانت بحضرة الرجال أو بعيدا عن الرجال. لكن المرأة إذا خالطت الرجال فإنها تسدل شيئا خفيفا من على رأسها على وجهها، كما ورد ذلك عن عائشة، كما ورد ذلك عن أسماء رضي الله عنها، كما ذكرت فاطمة بنت المنذر: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجهنا. وهل يلزم لهذا الإسدال أن يكون بعيدا عن الوجه لا يمس الوجه؟ بعض الناس يفتي بهذا، أنها إذا أسدلت شيئا على وجهها فلا تمس، ولهذا تجد بعض النساء تلبس كالبرنيطة هذه على الوجه، فإذا أسدلت شيئا نزل من غير مماسة للوجه. ونقول: إذا حل لها أن تسدل شيئا على وجهها فإن الشرع لم يأتي بزيادة على ذلك، فسواء مس الوجه أو لم يمس فلا ضير في ذلك. وأجمع أن المحرم أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافا. يعني الإنسان لو كان إزار هيربطه اليوم مثلا، يضع مشبكا أو كبسولة أو شيء من هذا، هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. ذكر مال المحرم قتله، هذا من جهة اللباس. طيب، ذكر مال المحرم قتله، المحرم يقتل ماذا؟ وثبت في بياض رضي الله عنه أمر بقتل الحياة للمحرمين، وثبت أن إيه؟ أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الحياة للمحرمين، وبه قال الفقهاء ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك. وأصلا النص في هذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: خمس يقتلن في الحل والحر، وذكر النبي الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور، هذه خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقتل في الحل والحرم. ليه؟ لأنها فواسق، خمس فواسق. فدل هذا على أن الإنسان إذا فاق خرج من الطاعة فإنه يقتل ولا حرمة له، حتى لو كان المكان له حرمته. ولهذا من اعتدى في الحرم أقمنا عليه الحد، فلا يأتي ويقول قف، فإن الله يقول ومن دخله كان آمنا، نقول ومن دخله بشرطه، من دخله بشرطه كان آمنا، من دخله آمنا كان آمنا، من دخله مستقيما كان آمنا، أما من دخله معتديا فإنه لابد أن يقام عليه الحد. نعم. وأجمع على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم ألا شيء عليه، لأنه دفع صائل. واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه، والصواب إذا كان كلبا عقورا فإنه يقتل. وثبت أن رسول ويلحق طبعا بكلب عقور ما كان في معنى، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جنح على من قتلهن في الإحرام، فذكر الفأرة فاسقة تقتل على طول، ومنع النخعي من قتل الفأرة يعني في الحرم وهو محجوج بالسنة، وهذا لا معنى له لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم. يا سلام، ديننا جميل يا أخوان، سهل، شوف سهل، خلاص فلان خالف السنة تقدم السنة، ابن عباس، ابن عمر، النخعي، مالك، أحمد، شافعي، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، امضي، سهلة جدا، مش محتاجة بقى هذا يقتضي سبا وطعنا وجهده في السنة وإنكاره لكذا وي 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 إلى آخر، ما في محاباة في الدين أبدا. النخعي أخطأ يبقى النخعي أخطأ، مالك خالف السنة خفت على السنة يبقى مالك خفت على السنة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. نعم، ما في محاباة. وأباح كل من يحفظ عنهم أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام لأنها ليست إيه في النص، لكن هي معتدية وتؤذي، فلو قتلت فهذا من باب دفع الصائل، برغوث صال عليك فقتلت، بعوضة بق صال عليك فقتلت، فلا إشكال، لأن الإنسان نفسه المسلم إذا صال عليك في الحرم فادفعه بالأيسر، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتلته وهو مسلم معصوم، لكنه الذي أهدر دمه. ذكر تداوي المحرم، ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به طالما ليس بطيب، وإباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط عند الخراج عندكم وشبيه من بط الخراج، يقول شق يعني في الحاشية قال بط الجرح يبط بطا شقه، من شق الخراج وفقء الرمل الدمل عندك وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف الأمة، يعني لو أن الإنسان تداوى بهذا لا إشكال، لا إشكال، قلع ضرسه شق خراجا لأنه محتاج إلى ذلك. ولهذا قالوا الظفر إذا انفسخ فأتممته وأكملت عليه فلا شيء عليك، والشعرة إذا صارت على العين فقطعتها لا شيء عليك، لأن هذا من باب إزالة الضرر لا من باب الترفه. وأجمع أهل العلم على أن المحرمان يدهن بدنه بالزيت والشحم لأنه لا طيب فيه، ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر، فين الصبر؟ الصبر المادة هذه توضع على يداوى بها. لا أعلم واحدا كره ذلك. نعم يبقى تداوى المحرم بما ليس بطيب لا إشكال فيه. طيب طب إذا كان الدواء له رائحة يعني جميلة زي مثلا واحد عنده المرهم هذا أبو فاس ولا كذا اللي يضعه على الركبة له رائحة وقد يكون لا تحد من المراهم فيها روائح لو أن الإنسان عالج نفسه بذلك هذا مثل الصابون الذي يكون فيه روائح ففيه الخلاف فمنهم من قال إن من منع من الطيب ما يؤخذ للتطيب وأما ما كان فيه رائحة تابعة لأصل المادة فلا يدخل في هذا الباب ومنهم من علق على رائحة والمعتبر الرائحة والذي يظهر الله أعلم أنه ما لم يتخذه الناس طيبا فلا إشكال فيه. هل في واحد بيتضيم تطيب أبو فاس يعني رايح لزوجته أمي يدين أبو فاس ورايح لزوجته مثلا عشان يكون رائحته مثلا طيبة أو رايح يخطب مثلا؟ ما في أحد يفعل هذا. ذكر دخول الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة. وأجمع العلماء أن المحرم يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا. نعم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بننيرة فأمر بخيمة فنصبت له ولهذا قال العلماء لا بأس بتغطية الرأس بغير ملاصق قياسا على هذا فلو تضع شمسية تضع كذا لا إشكال في هذا. الشيعة يتشددون في هذا فيرفعون سقف الحافلات يرفعون السقف ويجوز الإنسان أن يغطي رأسه بغير ملاصق. وثبت أن ابن عباس قال يدخل المحرم الحمام طبعا الحمام اللي هو ليس الخلاء دورة المياه وإنما الحمام المستحم يعني لا بأس بذلك. وبه قال سائر الفقهاء إلا مالكا فإنه قال من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوثق عليه الفدية ونقول هو محجوج بالسنة. ولهذا جاء في الصحيحين أن ابن عباس وأبو مخرمة تقريبا اختلف في مسألة غسل المحن رأسه فأرسل إلى أبي الدرداء أو إلى أبي أيوب الأنصاري الحديث في الصحيحين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وكذا فأراهما كيف كان يغسل النبي رأسه صلى الله عليه وسلم. وسائر أهل العلم أولى يقول فإنه قال اللي هو مالك من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوثقة عليه الفدية وسائر أهل العلم أولى يعني قولهم أولى لأنه هو الذي وفق السنة. وأجمع العلماء أن المحرم أن يغسل رأسه من الجنابة. طيب ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله. واتفقوا أن المحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية طالما أنه ليس صيدا أن المحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب من ذلك مما يملكه أو يأمره به مالكه وهو محرم وفي الحرم لأنها ليست صيدا. وأجمع أهل العلم على أن المحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج. ولا أعلم أحدا منع المحرم من السواك هذا مما يباح للمحرم أيضا. ولا خلاف بين العلماء أن المحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره. إذا حكه للحاجة فسقطت شعرته بغير اختياره فلا بأس بذلك. طيب ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه لا خلاف بذلك لأن الرجعة ليست كالنكاح إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق ويلحقها الإيلاء والظهار والطلاق. هذه مسألة طبعا المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا تخطب المرأة ولا تنكح لا عقد ولا بناء ولا شيء من هذا طالما أنه محرم. طيب رجل طلق امرأته قبل الحج وراجعها وهو محرم يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ لو راجع في العدة يصح بعد العدة هذا نكاح طبعا نحتاج إلى نكاح جديد. نعم ومثل الإيلاء والظهار والطلاق. نعم لا يمنعه الإحرام بل لو أن رجلا كان مع امرأته في الحج فطلق ومحرم وقع الطلاق. ولا أعلم خلافا في من حصره العدو وغلب رجاؤه في الوصول فيما حصره العدو وغلب رجاؤه في الوصول وإدراك الحج أنه يقيم على الإحرام حتى ييأس فيحل ولا يقضي إلا أن يكون إيه صرورة قال في الحشية يعني لم يحج قط. وأوجب العراقيون عليه القضاء. وقال الطائفة والصواب أنه يحل مكانه ولا شيء عليه إذا حصر كما قال سبحانه فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. وقال الطائفة وفي حديث ابن عمر أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجاز ولا أعلم من خالفه إلا ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه. ولو قال المحرم حال إحرامه فإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني فحينئذ لا شيء عليه. أبواب الإجماع في الطواف. ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكمه وأحكم السعي فيه. قال والطواف بالبيت واجب. طبعا واجب يعني لازم وإلا هو ركن إذا كان طواف الإفاضة ركن وفي العمرة كذلك. والطواف بالبيت واجب لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأجمع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ولا طواف فرضا إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء. وطواف العمرة هذا أيضا في العمرة ما يصح العمرة بدون طواف. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقصد في الحج يعني وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طواف الوداع في الحج ليس ركنا إنما هو من واجبات الحج. إذا ترك الإنسان عمدا فعليه الفدية لكن يصح حج. إنما طواف الإفاضة ما يصح. لو ترك طواف الإفاضة يبقى الحج معلقا بك ولو 10 سنين ولو 20 سنة حتى تطوف طواف الإفاضة. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت 7 ثم صلى 2. وأجمع العلم أن فاعل ذلك مصيب للسنة لكن لو ترك 2 فقد ترك سنة. وله إذا طاف أكثر من طواف له أن يطوف أكثر من طواف ويجعل 2 في النهاية يعني يطوف 7 ثم 7 ثم 7 ثم 7 ثم يطوف ثم يركع 2 له ذلك إن جمع بين أكثر من طواف. واختلفوا في من جمع أسابيع. أسابيع يعني يا إخوان يعني 7 ثم 7 ثم 7 ثم طاف لكل أسبوع منها. واختلف في من جمع أسابيع ثم طاف لكل أسبوع منها وفي من طاف بعد 7 ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أو قطع عليه بالصلاة المكتوبة. فجل أهل العلم يقولون يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاة يعني هو يطوف وأقيمت الصلاة في الشوط الرابع فيدخل في الصلاة لأنها واجب عليه جماعة. طيب بعد ذلك يبدأ من الأول أم يتم؟ قال فجل أهل العلم ولا نعلم. فجل أهل العلم يقولون يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاة. ولا نعلم واحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصري فإنه قال يستأنف والصواب أنه يتم. ولا يجزئ يقول ولا يجزئ الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد. لا بد يطوف في المسجد حول الكعبة. أما صلاة 2 ففي أي مكان ولو في بيته. ويجزئ أن يطوف من وراء السقاية من وراء زمزم. قال به جماعة ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة صحيح. فإن الطواف قبل السعي. طب ماذا لو سعى قبل الطواف؟ ماذا لو طاف سعى قبل الطواف؟ أعاد السعي. هذا يعيد السعي إلا يوم الحج. فإنه لو فعل ذلك فقد ورد أثر عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف فقال طف ولا حرج. فإذا فعل ذلك جاهلا أو نسيا يوم الحج فهو داخل في جملة افعل ولا حرج في أصح قولي أهل العلم. قال ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا. وحديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد الصفا وهو يقول نبدأ وبدأ الله به فبدأ بالصفا وصل قال وصل يعني لما وصل السعي بعد ركوع عندكم في سقط عندي وصل السعي بعد ركوع الطواف عندكم السقط برضو طيب وهو إجماع وسنة معمول بها يعني يبدأ بالصفة وفي حديث جابر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفة ورق عليه حين رأى البيت فحمد الله وحده وكبره وأجمعوا أنه هكذا ينبغي الحج والمعتمر أن يفعل وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفة أجزأه يعني من لم يصعد الصفة ولكن وقف في أصله أجزأه لأنه لا يلزم الصعود إنما يلزم أن يكون السعي من الصفة إلى المروة هذا الذي يلزم من أصله إلى أصله أما الصعود فهذا سنة وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن يرمل في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي هكذا حتى يتم 7 مرات بين الصفا والمروة ومن بدأ بالمروة ألغى شوطا من بدأ بالمروة ألغى شوطا يبقى من المروة إلى الصفا يبقى ستكون بداية من الصفا ويلغي من المروة إلى الصفا ويكون السعي في بطن المسيل وهو الآن يعلمون بالعلمين الأخضرين وجعلوا علامات خضراء الآن يسعى الإنسان يعني يشتد في سيره وقال عطاء إن جهلا أجزأه عنه إن جهل أجزأ عنه وروي عنه أنه لا يعتد بذلك الشوط كما قال سائر العلماء وهو الصواب أنه لا يعتد بسائر الشوط بهذا الشوط إذا بدأ بالمروة فلا يعتد بذلك فتكون البداية من الصفا طب هيبقى له شوط نقول هات الشوط هات الشوط واختلف في السعي بين الصفا والمروة هل هو فرض أو سنة والصواب أنه فرض أيضا تابع للطواف وكراهية قال أيضا وكراهية الحديث في السعي عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي إلا فيما لابد منه لأنه موضع دعاء وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند الجميع يعني لو تكلم في الطواف أو في السعي بكلام خارجي لا يبطل الطواف غير أن الأفضل للإنسان ألا يتكلم إلا للحاجة وقد جاء في السنة الكلام للحاجة في الطواف لما رأى النبي رجلا يسحب رجلا من أنفه أو كذا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالكلام وجاء في الأثر الطواف وصلاة غير أن الله أباح فيه الكلام لكن بغير حاجة فيكره لك الكلام لأنه يضيع عليك التعبد بالدعاء والذكر ومن نسي شيئا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة فإنه من نسي شيئا من طواف أو شك فيه فذكره في سعي بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ يعني السعي وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني يعني يبني على الطواف الماضي يعني لو ذكر السعي يأتي إلى الطواف ليه؟ لأن السعي مبني على الطواف والطواف ما تم الآن فيأتي إذا كان مثلا نسي شوطا فيأتي بالشوط ويركع ركعتي الطواف ثم يبدأ السعي طب السعي بقى يبني على وتذكر في الشوط الرابع يبني أيضا على الخامس نقول لا يبدأ من الأول لأن السعي مبني على ماذا؟ على الطواف وبالتالي يكون كأنه ما سعى الوضوء لا ثبت السنة بأنه لا يلزم له الوضوء ثبت السنة بأنه لا يلزم له الوضوء وبعض العلماء يرى الوضوء لكن الصواب أنه لا يلزم له الوضوء لأن النبي قال لعائشة اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي فالذي منعاه منه هو الطواف فلو كان السعي يلزم له الطهارة أيضا لقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعم لا لا فرضية الشيء الصيام فرض لكن يلزم له الطهارة مقتضى من الشيء فرض يلزم له الطهارة لا ما يلزم وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي عند بعض من يجيبها لكن ما يلزم له الطهارة وسجود التلاوة عند بعض من يجيبها وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بين الصفا مشى حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. والسعي المذكور فيه والاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف فيه إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، ليس فقط في البطن بطن الوادي، لما يسعى الصفا والمروة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزبير وابنه عبد الله رضي الله عنهما. ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، واختلف في من سعى قبل طواف، ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، فلم يسعى النبي قبل طواف، واختلف في من سعى قبل طواف، للأثر وارد عند أبي داود، فليخص هذا بالحج فقط أم يكون عاما؟ والصواب أن هذا في الحج. ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري. واخد بالك يا شيخ إبراهيم، لا أعلم يا شيخ عبد الله، لا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن، فإنه قال إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعد دم أحل فلا شيء عليه، والصواب أنه لا يلزم الطهارة كما عليه الجماهير، والاتفاق على هذا إلا ما روي عن الحسن. ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهرا ثم انتقضت طهارته فسعى كذلك أنه يجزئه، ولو توضأ ثم سعى كان عندهم أفضل وأولى. ليه؟ لأن السعي لا يلزم له طهارة. قال أيضا واتفق أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى، لكن طبعا لم يرد هذا، يعني لم يرد، إنما هذا الوارد في الطواف حول الكعبة اللي هو الرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة، هذا الوارد في طواف حول الكعبة، أما في السعي بين الصفا والمروة ما ورد ثلاثة أشواط وأربعة أشواط، إنما الوارد هو السعي كلما جاء في بطن الوادي. قال أيضا ولا أعلم خلافا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته، أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته، النبي طاف حول البيت على راحلته، لكن الصفا ما أدري هل هذا جاء في حديث جابر أنه سعى على راحلته، ما أظن. قال ولا أعلم خلافا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. طيب ذكر أحكام الطواف. نعم. نعم. لا، من جهة الإجزاء أنه لو فعل ذلك فقد سعى، يعني فقد حصل وسعى فقد أجزاءه السعى. أما السنية لا، دي مسألة أخرى. نعم، إنما قالوا فقد سعى يعني أن سعيه لا يكون باطلا إنما أجزاؤه سعيه. قال ذكر أحكام الطواف. وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين كالصلاة تماما، شك صلى ثلاثا أو أربعا فيبني على اليقين وهو الثلاث الأقل. واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما، وأنا من طاف سبعا واختلفوا في الطائفين يختلفان، يعني أنا وأخي نطوف، فقلت أنا الآن طفنا سبعة، قال أخي ستة، فأنا أبني على اليقين الستة ولا السبعة؟ كل منا على يقين، إذا كان كل منا على يقين بهذا فيبني على ما استيقن. طيب أنا شككت وهو شك أيضا، يبقى نبني نحن على اليقين وهو الأقل، لكن لو أنا متيقن من سبعة وهو شك في هذا فيأتي هو بالسابع، لأن كل واحد يكلف بما عنده، فالمستيقن مستيقن والشاك شاك. طيب، وأن من طاف سبعا صلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب. وأجمع على أن الطائفة يجزئ أن يصلي ركعتي الطواف حيثما صلهما إلا مالك فإنه كره أن تصلى ركعة الطواف في الحجر. نعم. والصحيح في أي مكان. ولا خلاف علمته بين العلماء أن من لم يدخل الحجرة في طوافه أنه لا يجزئ. ولا خلاف علمته بين العلماء أن من لم يدخل الحجرة في طوافه أنه لا يجزئ ذلك الطواف ما دام بمكة. وعن سالم أن الحجرة من البيت فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف. كيف هذا؟ يقول عندكم كده عبارة مستقيمة. ولا خلاف علمته بين العلماء أن من لم يدخل الحجرة في طوافه أنه لا يجزئه. يبقى يدخل. نعم صحيح. أن من لم يدخل الحجرة في طوافه أنه لا استن علمته بين العلماء أن من لم يدخل الحجرة في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف. كيف يعني؟ يعني طاف من داخل الحجر، لو طاف حول الكعبة فقط ولم يطف حول الحجر. نعم صحيح. أنه لو طاف من داخل الحجر هذا لا يصح، لأن الحجر من الكعبة، من الكعبة. نعم. وعن سالم أن الحجرة من البيت فإذا صح فواجب الإدخال في الطواف. نعم صحيح. أنه لابد أن يطوف حول الحجر، حول الحجر وحجر الكعبة، لأن حجر الكعبة من الكعبة، ولكن لما قصرت النفقة بنوا الكعبة على صفتها هذه. وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف هو الحجر، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه. فقول ابن شهاب ما حجز الحجر فيه إنه من البيت، ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة. وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه اقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. هذا سنة مجمع عليه، لكن اختلفوا في وجوب الطهارة للطواف. فهناك من يقول الطهارة شرط في صحة الطواف، ومنهم من قال، والذين قالوا هذا القول يقولون يبطلون الطواف بغير طهارة، ومنهم من قال بل تجب الطهارة، والذين قالوا ذلك يصححون الطواف لكن عليه دم، ومنهم من قال بل هو سنة وعليه فلا فدية عليه ولا يبطل طوافه إذا ترك الطهارة. وأصح الأقوال أنه شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من أن تطوف في ذلك حتى طهرت، ولو كان واجبا لقال افدي، ولو كان سنة لقال افعلي ولا تضيع على نفسها عمرة تتحلل منها. فقالت علي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف. صحيح. وأجمع على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه إلا عطاء. المريض يطاف به، تحمل على كرسي على عنقك وتطوف به ولا إشكال، لكن هل يلزم طواف له غير طوافك؟ يعني تطوف به طوافا وتطوف نفسك طوافا؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أنه يجزئ ذلك. الصواب أن حتى لو في خارج مكة، لو خرج من مكة وقد طاف من داخل حجري أنه ما طاف. يأتي يأتي. نعم. كما لو لم يطف. نعم. يعني إيه اللي بين الصفا والمروة؟ ايه اللي بين الصفا والمروة؟ فين؟ لا هذا لا يصح. اي هذا شيء ما يصح غير على الطوف. نعم نعم. لما ولا بين الصفا والمروة لم يقول صلى الله عليه وسلم. بس اللفظ غير على الطوف هذا وارد، رواه البخاري وغيره. نعم. ايوه ولو، بس لو قال ولا بين الصفا والمروة يبقى اشترط الطهارة له. ده رواية البخاري. طيب. وأجمع أن الصبي الصغير يطاف به، ولا أعلم خلافا أن من فاته الحج وطبعا الصبي الصغير أيضا يطاف به ولا يلزم شوط طواف آخر له، كما قال الشيخ بن باز في التحقيق، قال قولان أهل العلم الراجح أنه يجزئهما طواف واحد، والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل لها طوفي لنفسك وطوفي للصبي، فلو كان يلزم طواف آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولا أعلم خلافا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي، إذا لم يمنعه منع من عمل عمرة إلا شيئا روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال من فاته عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزاءه. من فاته الحج بعرفة فقد فاته الحج، لكن متى يفوت الوقوف بعرفة يا إخواني؟ هل بغروب شمس يوم عرفة؟ لا، بفجر يوم النحر، بفجر يوم النحر. الحديث عروة بن المدرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصبح في المزدلفة فقال قد أكللت راحلتي وتعبت دابتي وكذا فما تركت من جبل إلا وقفت ولا، فقال من وصلى معنا صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. فدل هذا على أن الوقوف بعرفة إنما يفوت بصلاة الصبح في المزدلفة، أما إذا وقف قبل ذلك بأية ساعة أجزأه ذلك. طيب إذا فاته عرفة أراد أن يحج وأحرم ولكن فاته الوقوف بعرفة بالصبح هذا ماذا يصنع؟ يعتمر، يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة. واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشا فقد طاف، ألقى البيت عن يساره، لأن الطواف تجعل البيت عن يسارك لا عن يمينك، تجعل البيت عن يسارك. كيف فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد؟ طاف خارج المسجد لا يجوز، فطاف خارج المسجد ولم يخرج طوافا من المسجد، هل مكان الصلاة حول الكعبة ولكن لا يخرج من المسجد الذي هو البنيان؟ إذا كان هذا القصد نعم، إذا طاف ولهذا الطواف الأقل من الأدوار ما في إشكال، فلعل يكون مسجد الكعبة اللي هو المكان الذي اللي هو مكان الطائفين حول الكعبة، وإلا لو خارج المسجد كيف يستقيم هذا؟ فهو لعله يقصد هذا. نعم، قال وأجمع أن طواف خارج المسجد لا يجوز، وأجمع أن طواف الأوقات المنهية عن الصلاة فيها جائز، يعني لو طاف في أي ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث بذلك لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأي ساعة أن يركع ركعتين. وأجمع أن يعني ليس الطواف كالصلاة في هذا، له أوقات نهي لا يطاف فيها، بل الطواف بعد العصر والطواف بعد الصبح كل هذا جائز. وأجمع أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه، ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني لو طاف يوم النحر أو طاف يوم القر اللي هو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أجزأه ذلك، ولا يلزم بالطواف في يوم النحر، إلا حديث ورد عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أمسى ولم يطب البيت عاد محرما، وقد صحها شيخ الألباني وقال به، قال إذا أمسى الحاج يوم الحج الأكبر ولم يطب البيت ولو تحلل بالرمي والحلق وتحلت حل الأول أنه يعود محرما لظاهر هذا النص، ولكن قال شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه لأن هذا الحديث شاذ. نعم، ولهذا قال هنا قال وأجمعوا، نقل إجماع فيه أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤدي لفرض ولا شيء عليه في الأخير من يوم نحر إلى آخر أيام التشريق. وروي عن النبي أنه شرب ماء في الطواف ولا أعلم أحدا منع منه الطائف حتى ولو كان أثر ابن عباس الموقوف الطواف صلاة، لأنه صلاة في لزوم الطهارة، أما في الكلام والطعام والشراب ما في إشكال، لو أكل لو شرب ما في إشكال. يعني واحد يطوف وهو صائم فأذن المغرب وهو في الطواف فأكل تمرا لا إشكال في ذلك. قال ذكر ركعتي الطواف. والسنة التي لا خلاف فيها ولا شك والذي أجمع عليه المسلمون أن مع كل أسبوع ركعتين، والاختيار هذا الأفضل، لكن لو جمع بين، لو كان سيوالي بين الطواف يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا وجمع ذلك بركعتين لا إشكال في ذلك. قال والاختيار المجتمع عليه اتباع كل أسبوع ركعتين. قال النبي سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم. وأجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من الليل وحيث أمكنه ولا شيء عليه إذا لم يصلي عند المقام، بل لا يصلي عند المقام إذا كان هناك زحام يمنع خشوعه، للقاعدة عند أهل العلم بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمنها. واختلفوا في من نسيها، نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى أهله. الحرم يعني منطقة الحرم وليس الحرم اللي هو المسجد، الحرم يعني منطقة الحرم، لو خرج خارج حدود الحرم ونسي الركعتين يصليهما ولا لا؟ ولا خلاف أنهما لا تكونان إلا بعد سبعة أشواط، يعني ما يركع بعد الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس. قال أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه: ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما وجماعته في قائد الحجاز والعراق من أئمة الفتوى وأتباعهم وهم الحجة. طيب نقف هنا، نكتفي بهذا ونقف. نعم في طواف الإفاضة لازم السبعة، أي طواف لازم سبعة، أي طواف لا بد له من السبعة لازم. خلاص تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، لأنه لا طواف لا واجب مع عذر، كالذي يصلي مع وجود الحدث إذا لم يمكن التخلص من الحدث. نعم. الايه خلاص من نفس المكان، يعني وقصده يعني ان هو بيتكلم عن واقع كان موجودا. هل خلف السقيا ياخذ خارج المسجد؟ لا، لانه داخل المطاف. نعم. طواف ايه؟ كله طواف سبعة، ايما طواف سبعة. نعم لا يزاد ولا ينقص منه، أي طواف سبعة أشواط. نعم، سواء كان فرضا أو لا، فإن شرطه الطهارة. طواف على غير طهارة، ما احنا قلنا هذه مسألة خلافية، والرجح أنه لا يصح الطواف، الرجح أنه لا يصح الطواف. طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن، من تركه ما تم حج يبقى حجه موقوفا إلى أن يطوف طواف الإفاضة، ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة ولو بعد 30 سنة. لا، عليه الدم. طواف الوداع واجب حتى لو عمد. مقدموا على إيه؟ لا لا، إلا إذا طاف ليلا، يعني تعجل من مزدلفة وكان ممن يعذرون في هذا ونزل على مكة فطاف لا بأس، اللي هو بعد غياب القمر ليلة العيد، لأنه من جاز له أن يرحل من المزدلفة ليلا جاز له أن يأتي بأعمال الحج بعد رحله. نعم. في دخول وقت الصبح مش الصلاة، لأن الصلاة تتقدم تتأخر.